بيننا أستاذا من حقق العراق في الروم ذكره عن أفراح الحصول وهو بظاهره ضعيف بالجان حيث قال في مقام الإشكال على كلام صاحب الحصول بوضوع الكسر والانتشار في موارد التجري بين صلح التجري وبين المصالح الواقعية التي قدمها في مورد التجري كمن يقتل من يتصوره مسلما مؤمنا صديقا لله ويخرج واقعا عدوا لله. أشكل على هذا صاحب المحط العراقي بأن هذا الكسر والانكسار طبع وجود التنافي بين المقتضيين والتنافي بين المصلحة والمفسدة وبين الحسن والقول طبع وحدة الرتبة بينهما. وأما إذا كانت رتبة أحد الأمرين متأثرة وفي طول رتبة الأمر الآخر فحينئذ لا تصل الموضع إلى الكسر والانكسار إذ لا تصل الموضع إلى المنافات والمعارضة بينهما. والقول رتبته متأخرة عن المصالح والمفاسد الواقعية لأن القول موضوع في التجري التجري في الحكم الشرعي فالتجري كالمعصية عنوان معنوي متقوم ومترتب على تنجد الحكم الشرعي في المسألة السابقة فيكون حينئذ موضوع هذا الحكم العقلي بالقول متأخرا رتبتان عن المنافات الواقعية والأحكام الواقعية في موردها بينما المصلحة والمفسدة ثابتتان في الفعل بعنوانه الأولي على واقعيته سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل تنجز أو لم يتنجز فمرتبة المصلحة والمفسدة مرتبة لا تفعل بعنوانه الأولي ومرتبة التجري وقلب التجري مرتبة متأخرة عن تنجز الحكم الواقعي فيكون في طول الحكم الواقعي. وهذا نظير الجمع الذي ذكره المحقق العراقي في بحث كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري حين يحكم الشارع مثلا بإباحة الشيء المشكوك حرمته مع احتمال أن يكون واقعا حراما فقال ابن عباس أن الحرمة الواقعية لا تتنافى ولا تتعارض مع إباحة ظاهرية لأن موضوع تلك الحرمة الفعل بعنوانه الواقعي بينما موضوع الإباحة الفعل المشكوك في الحرمة والشك في الحرمة كالعلم بالحرمة وجود الحرمة في مرتبة متأخرة عن الحرمة فموضوع الحكم الظاهري متأخر رتبة عن موضوع معروف الحكم الواقعي فلم يجتمعا في رتبة واحدة لينزل المنافاة هنا أيضا يقول لم يجتمعا في رتبة واحدة يلزم الكسر والانكسار. هذا الكلام غير تام كفران غير تام على ما صرت اليه في محله ان يتحدد الرتبه لا يفيد في دفع التناقض وانما دفع التناقض والتعارض يحتاج فيه الى مساله اخرى الشيء الواحد ولو برتبتين لا يمكن ان يجتمع عليه حكمان في دينهم على ما صرت في محله. وثانيا يرد على هذا الجواب في خصوص المقام انه لو تم كبرويا فصغراهما يتم من المقام اذ القبح قلت التجري موضوع بالتجري والتجري متاخر عن الحرمه الواقعيه التي تجرا عليها المكلف يعني من يقتل من يتصور مؤمنا وصديقا للمولى تجري الذي هو موضوع للقبح متاخر عن حرمه اهله الذي يتخيله هذا المتجري وليس التجري متاخرا عن مصلحه اهله وهو قوله عدوا للمولى حيث انه خرج بعد ذلك ظهر انه عدو للمولى وانه كان في قتله مصلحه لان التجري غير متوقف وغير متعلق التجري للمصلحه الواقعيه وانما التجري متوقف بالحرمه الواقعيه انما يكون التجري لو فرض ان المكلف علم بالحرمه اما المصلحه الموجوده في موجود الحرمه والتي لم يعلم بها المكلف التجري ليس في طولها. اذا صنعه هو بحسب الحقيقه متقدم على تجليل ما هو الحرمة المتخيلة. الحرمة المتخيلة في موال التجليل كالحرمة في موال العصيان، متقدم لا محالة على العصيان وعلى التجري، تقدم متعلق العلم والوصول على نفس العلم والوصول والتنجز. إذن فالقلب العقلي في رتبة متأخرة عن الحرم الشرعي في التجري، وليس في رتبة متأخرة عن الوجود الذي كان مجهولا بالمكلف ولم يعلم بالمكلف. ليس متقدما القبح، ليس متاخرا عن المصلحه الواقعيه، مصلحه قتل هذا الانسان وبالتالي وجوب قتله. اذا فلو قبلنا الكبرى فغايه ما يخيف هذه الكبرى انه القبح التجري متاخرا عن حرمه الفعل الذي يجرى بالحرمين، وليس متاخرا عن مصلحه الفعل ليقال انه لا يمكن ان يكون هناك تنافر بينهما، فلا من يريد الكذب والانتقاد. اذا فبلحاظ ما فيه المصلحه، بلحاظ المصلحه التي يريد ان يوقع الكذب والانتقاد بينها وبين القول، لا يوجد تقدم وتاخر الا بناء على بعض المقاصد غير المقبوله حتى عند المحقق الكرافي، من ان ما مع المتقدم متقدم ومع المتاخر متاخر، والذي بين في محل ان هذا ايضا غير متامل. اذا فبحسب الحقيقه لا يوجد تقدم وتأخر لا لموضوع القبح عن موضوع المصلحة. نعم يوجد تأخر لموضوع القبح عن الحرمة الواقعية وعن موضوع الحرمة الواقعية، وليس هناك تأخر بين القبح والتجري وبين ما هو موضوع المصلحة الواقعية التي لم يعلم بها المكلف، فيقع بينهما كسر وانتشار دون جواب آخر. والمضمون أن مقصود المحقق العراقي أيضا ليس ظاهر هذا البيان، وإنما لعل مقصوده أحد الأمور التي أشير إليها بالآن في مقام النقاش مع صاحب الفصول. هذه تكملة لسياقها من البحث التابع. بعد انتهاء البحث التجري ندخل في بحث تقسيمات القطع، فإن القطع يقال أنه تارة يكون طريقيا وأخرى يكون موضوعيا. والقطع الطريقي هو القطع الذي يكون الحكم ثابتا بقطع المرجع عنه ويكون مجرد طريق إليه. والقطع الموضوعي هو القطع الذي لا يكون الحكم ثابتا بقطع المرجع عنه، بل يكون بثبوت هذا القطع الحكم ثابتا وفعليا. وهذا تقسيم القطع بالحال القطع الطريقي والقطع الموضوعي. حينئذ بعد ذلك قسموا القطع الموضوعي الى اقسام، والقطع الطريقي ايضا بحثوا فيه ابحار ستاتي الاشاره اليها. ومن هنا يقع البحث في مقامات عديده. المقام الاول في تقسيمات القطع الموضوعي، وهو القطع الذي يكون الحكم ثابتا في طول ثبوته وفعليه الحكم بعد ثبوت هذا القطع، ولا يكون ثابتا بقطع النظر عن ثبوت هذا القطع. القليل ما يقال مثلا في مثال الصلاة من أن القطع في مثال الجماعة من أن القطع بالعدالة موضوع، القطع بالعدالة موضوع مثلا لوجود لجواز الائتمام، وليس واقع العدالة مثلا موضوع لجواز الائتمام. فحتى لو انكشف بعد ذلك أن من صلى وراءه كان فاجرا فاسقا، فالصلاة تكون صحيحة لأن القطع بالعدالة موضوع لا واقع العدالة، والقطع كان موجودا في العمل فيكون العمل صحيح. هذا القطع الموضوعي قسمه الشيخ إلى القطع الذي يكون مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي ويكون الحكم مترتبا عليه، تارة بما هو قريب إلى متعلقه وأخرى بما هو صفة. أي قسمه إلى القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية موضوعا ونحو الكاشفية لموضوع الحكم، والقطع المأخوذ بنحو الصفتية لموضوع الحكم. وجاء بعض الكفاية لكل السرور وقسم كل من القسمين إلى قسمين فصارت الأقسام أربعة. قال هذا القطع الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي وأصبح ثبوت الحكم متوقفا على فعلية القطع وثبوتين، هذا القطع الذي تارة يكون بنحو الكاشفية موضوعا وأخرى بنحو الصفتية موضوعا على كل منهما، تارة يكون تمام الموضوع وأخرى يكون جزء الموضوع وجوده الآخر أو قيده واقع المقطوع. ثم لا تكون الأقسام أربعة.
القذف الموضوعي المعقول بما هو كاشف ومطريق إلى متعلقه تمام الموضوع، والقذف المعقول بما هو كاشف إلى متعلقه جزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده تحقق متعلقه، بحيث لو انكشف بعد ذلك أن العدالة لم تكن موجودة في الإمام مثلا في هذا التقدير ينكشف بطلان العمل، لأن القطع وإن كان موضوعا إما هو كاشف مثلا لكنه الواقع أيضا كان جزء الموضوع والقطع أحد جزء الموضوع، فبانتشار الخلاف ينكشف أن الجزء الثاني الموضوع غير موجود، إذن فالموضوع لم يكن كامل فالعمل باطل بخلافه على الأول، فإنه في الأول إذا كان القطع بما هو كاشف تمام الموضوع حينئذ بانتشار الخلاف ينكشف أن الواقع لم يكن، أما الانكشاف كان، فإذا كان الانكشاف فعليا موجودا إذا فتمام الموضوع متحقق فالعمل صحيح. وكذلك القطع الصفة قدمه إلى قسمين، هذا القطع المعقول بما هو صفة في النفس موضوعا للحكم الشرعي تارة يكون تمام الموضوع سواء كان الواقع أو لم يكن، وأخرى يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر الواقع بنحو الجزئية أو القيدية. إذا فصارت الأقسام أربعة، القطع الموضوعي المعقول بما هو طريق المكاشف موضوعا بنحو التمامية تارة بنحو الجزئية أخرى، القطع المعقول بما هو صفة في الناس موضوعا بنحو التمامية تارة بنحو الجزئية أخرى، فالأقسام أربعة. حينئذ وقع الإشكال من قبل الإعلام في هذا التقسيم الرباعي أو في هذه الأقسام الأربعة، والإشكالات التي إشكالات عديدة لاحظها الإعلام حول هذا التقسيم الرباعي، بعض تارة وقع الإشكال في هذا التقسيم الرباعي بالمنح عن بعض أقسامه، وأخرى وقع الإشكال في هذا التقسيم الرباعي بإضافة أقسام إلى أقسامه، هناك نوعان من الإشكال، وجدت اعتراضات عديدة، بعض هذه الاعتراضات تحاول أن تقول أن بعض هذه الأقسام الأربعة غير معقولة فلا بد من تقليل الأقسام أن تكون ثلاثة أو اثنين، وبعض الإشكالات بالعكس تقول هذه الأقسام غير حاصلة توجد أقسام إضافية ما بد من إضافة أقسام إلى هذه الأقسام فتكون الأقسام خمسة أو ستة، لا بد من التعرف بهذه الخصوصيات التي جاءت في كلمات الملاحظين والمناقشين مع هذا التقسيم الرباعي. أول هذه الملاحظات أول هذه الإشكالات ما ذكره المرزا قدس سره، المرزا قال بأن هذا التقسيم الرباعي غير صحيح، بمعنى أن القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة غير معقول، وهو القطع المنقول موضوعا في الحكم الشرعي بما هو كاشف وطريق ويكون تمام الموضوع، هذا غير معقول، وإنما المعقول الأقسام الثلاثة الأخرى، ومن هنا لا بد من جعل الأقسام ثلاثة، لا بد من تفليل الأقسام لا جعلها أربعة، القطع المعقول بما هو طريق موضوعا وهذا لا يكون إلا جزء الموضوع إلا بنحو جزء الموضوع ولا يمكن أن يكون تمام الموضوع، والقطع المعقول بما هو صفة موضوعا وهذا يعقل تقسيمه إلى قسمين، قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع جزء الآخر هو الواقع. لماذا القسم الأول يكون ممتنعا وغير معقول؟ وهو أن يكون القطع المحفوظ موضوعا بنحو الطريقية يؤخذ تمام الموضوع لا جزء الموضوع، لماذا هذا تمام الموضوع غير معقول؟ يقول لأنه مستلزم للتناقض والتناقض، الجمع بين كونه بما هو طريق موضوعا وبما هو كاشف يكون موضوعا، وبين كونه تمام الموضوع مستلزم للتحافظ، وهذا التحافظ بين في كلمات الأعلام في أحد نحوين، النحو الأول ما فهمه المحقق العراقي قدس سره من كلام المرزا فذكره وقرمه بهذا التقرير وأشكل عليه، هو فهم المحقق العراقي فهم كلام المرزا، فهم التحافظ في كلام المرزا أنه مستلزم للتحافظ، فهم التحافظ في اللحاظ لا التحافظ في الواقع، التحافظ في اللحاظ، ولهذا هكذا قرر المرزا، قال أن المرزا يدعي أنه لا يمكن أن يكون قطع المنقول بما هو طريقون وكاشفون إلى الواقع موضوعا لا يمكن أن يكون تمام الموضوع. لماذا؟ لأنه يستلزم التهافت في لحاظ القطع، لأن القطع إذا أخذ بنحو الطريق بما هو كاشفون وطريقون إلى الواقع موضوعا، إذن لابد أن يلحظ هذا القاف بما هو طريق الى الواقع، يلحظ لحاظا آليا طريقيا، يعني يلحظ كاشفيته، تلحظ كاشفيته واضافته الى الواقع، فلا يلحظ بلحاظ استقلالي بل يلحظ بلحاظ طريقي آلي، لان القطع الذي يكون طريقا من خلاله يلحظ واقع متعلقه ويلحظ بالطريق. بينما إذا أريد جعله تمام الموضوع معناه أنه يلحظ مستقلا ويلحظ بلحاظ استقلالي لأنه تمام الموضوع، يراد جعله جعل نفسه تمام الموضوع سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن متعلقه موجودا. معنى كونه معنى أخذه تمام الموضوع قطع النظر عن متعلقه، وأنه سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن موجودا الموضوع كاملا وتاما، يعني ينظر الى القاطع بما هو هو ومع تجريده عن كونه مصيبا بمتعلقه ويتعلقه متحققا او غير متحقق. وهذان لحاظان متعاقبان، اللحاظ الاول للقاطع معناه لحاظه بما هو مصيبا الى متعلقه، وبما انه منزل وطريق ومكاشف الى متعلقه اي متعلقه موجود وثابت. اللحاظ الثاني معناه لحاظه بما هو هو ومع قطع النظر عن متعلقه سواء كان متعلقه موجودا او لم يكن موجودا. وهذان لحاظان متعاقبان لا يمكن اجتماعهما على القامة. اذا فمن ناحيه التهافت في اللحاظ حينئذ يلزم المحذور واجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي او الكاشفيه وعدم الكاشفيه، او قول لحاظ ثبوت المتعلق وايصال القطع اليه وعدم ثبوته وقطع النظر عنه، هذان اللحاظان المتعاقبان لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد. هذا البيان بكلام المرجع يكون حينئذ جوابه واضحا، وهو الذي اشار الى جانب من ايضا المحقق العراقي. وحاصل الجواب وحاصل توجيه الجواب الفني على هذا التقريب هو ان هذا التهافت المدعى ترى من يدعى لزومه في عالم الجعل، جعل الحكم الذي دخل فيه لقطع القاطع تمام الموضوع، واخرى يدعى لزومه في عالم المجهول، عالم الفعليه بلحاظ نفس القاطع. اما اذا اريد دعوى لزوم التهافت بلحاظ الجاعل في عالم الجاعل، فمن الواضح ان الجاعل في عالم جعل القضيه الذي اخذ القطع قطع المكلف موضوعا فيه ليس له قطعا اصلا، وانما الجاعل يفترض الموضوع، يفترض القطع، لان الموضوع الجعل هو فرض الموضوع لا حقيقه، لا وجود الموضوع. وقد قراتم ان الجعل لا يتوقف على تحقق الموضوع وعلى فعاليه الموضوع، وانما الجعل يحتاج الى فرض الموضوع، اي ان الجاعل يتصور مفهوم القطع، لا انه هو له قطع، لا يتصور واقع القطع، لا يكون له قطع يوجد قطع في نفسه، وانما يتصور مفهوم القطع ويقول من له قطع بالعداله حينئذ تصفر صلاته، يصفر امامه مثلا، يصفر امامه بذاك الذي يعتقد عدالته. كل هنا الذي ياخذه المولى في مقام الجعل انما هو فرض القاطع ومفهوم القاطع، ومن الواضح ان مفهوم القاطع ينظر اليه نظره استقلاليه لا غير. مفهوم القاطع ليس آليا، ليس يلحظ آلة الى شيء، المفهوم يلحظ بما هو مفهوم مستقلا. اذا ففي عالم الجعل لا يوجد الا لحاظ واحد وهو لحاظ لمفهوم الجعل، وليس في عالم الجعل لمفهوم القاطع، وليس في عالم الجعل قطعا اصلا، ليس وجود للقطع، لان عالم الجعل عالم فرض الموضوع لا عالم وجود الموضوع وتحقق الموضوع. ففي عالم الجعل لا تهافت في اللحاظ وهذا واضح. في عالم المجعول حينما يكون المكلف قاطعا بالعداله ويريد ان يرى نفسه موضوعا لذاك الجعل، ويريد ان يجعل نفسه مخاطبا بالمجعول بذاك الجعل بالحكم المجعول الفعلي، هذا الذي نسميه في عالم الفعليين، ايضا في عالم الفعليه لا يلزم تهافت، وذلك باعتبار ان القاطع صحيح حينما يقطع بحكم بموضوع يقطع بالعدالة يرى العدالة ويرى قطعه طريقا وكاشفا إلى متعلقه، لكن كونه يرى قطعه طريقا وكاشفا إلى متعلقه لا يمنع من أنه يمكنه أن ينظر إلى قطعه بنظر ثاني استقلالي بحيث يرى نفسه قاطعا بالعدالة فيقطع بأنه قاطع بالعدالة بقطع آخر لا بأس به. الذي القاطع بنفس قطعه الأول لا يلتفت إلى قطعه إلا آليا وطريقا ومرآة لمقطوعه، لكن لا يستحي عليه أن ينظر إلى قطعه فيعلم بأنه عالم ويقطع بأنه قاطع بالعدالة. هذا القطع الثاني، والتوجه الثاني معقول، وكثير كثيرا ما الإنسان يتوجه إلى معلوماته توجها استقلاليا فيقطع بها. إذن فكون قطعه إلى العدالة بالعدالة قطع ملحوظ وموجود مثلا ملتفت إليه آليا لا يمنع من إمكان الالتفات إليه استقلاليا، يمكن أن يلتفت إليه استقلاليا، ولا يلزم حينئذ أن يجتمع اللحاظان على ملحوظ واحد، بل لحاظان وملحوظان، القطع الأول لحاظ الآلي للقطع وملحوظه مثلا وهو عبارة عن العدالة، وهناك قطع ثاني من هذا القاطع هو قاطع لأنه له قطع وله كاشف وله انكشاف للعدالة، وهذا لحاظ ثاني وملحوظه الاستقلالي ونفس القاطع ولا محذور فيه. بل هذا الذي ذكره المحقق العراقي، بل نقول لا نحتاج إلى هذا اللحاظ الثاني أصلا، لأنه في عالم الفعلية الشاب هو أن يعلم المكلف يعلم بوجود الموضوع ولا يشترط في فعلية الحكم لحاظ الموضوع. الشاب في فعلية الحكم العلم بوجود الموضوع للحكم، سواء لاحظه هذا العالم لحاظا تفصيليا او اجماليا او استقلاليا او لاحظه لحاظا اجماليا او آليا، مجرد ان يعلم ان الموضوع متحقق هذا كافٍ في تنجز التكليف في فعليته. إذن فالقاطع لا يحتاج حتى أن ينظر إلى قطعه فقط بنظر آخر استقلالي، بنفس قطعه بالعدالة هو يعلم أنه له قطع أيضا، لأن القطع معلوم بعد الحضور إلى القاطع ولو لم ينظر إليه بنظرة ثانية، ولو لم ينظر إليه بنظرة ثانية هو يعلم وجوده ولو بالوجود الحالي لا الاستقلالي، أيضا أن القطع موجود ولو بوجود الآلي ولو بلحاظ الآلي لا استقلالي. إذن فالقاطع يعلم بتحقق الموضوع على كل حال، سواء لاحظه ثانيا بلحاظ استقلالي أو اكتفى باللحاظ الآلي الذي كان موجود ظل نفس لحاظ قطعه وفريقية قطعه إلى متعلقه وهو العدالة. إذن فأساسا في مرحلة الفعلية لا نحتاج إلى لحاظ الموضوع، المكلف يكفي في تنجل الحكم عليه وفعليته أن يحرز وجود الموضوع ولو من خلال اللحاظ الآلي، وهو أنه حينما يقطع بالعدالة بنفس قطعه محرز بوجود القطع، لأن القطع أيضا موجود لديه ومنحور لديه ولو باللحاظ الآلي لا باللحاظ الاستقلالي، وهذا كاف في فعلية الموضوع. فإن لحاظ المكلف لكيفية الموضوع في مرحلة المجهول ليس شرطا، اللحاظ في مرحلة الجعل يكون شرطا في تعلق الفرق، أما المكلف فعليا وإحراز الموضوع شرط في تحقق المجهول، سواء لاحظه بلحاظ تفصيلي أو لاحظه بلحاظ إجمالي، ولهذا من علم بفعلية موضوع حكم لكن لم يعلم أنه ما هو هذا الموضوع تفصيله إجمالا يعلم أن موضوع هذا الحكم موجود كما في مواد العلم الإجمالي، يعلم أنه إما هذا الإناء غصب أو هذا الإناء نجس، ويعلم بأنه يوجد هنا حرمة متعلقة به، وإن كان لا يعلم تفصيلا أن موضوع هذا الحرمة هل هو نجاسة هذا الإناء أو غصبية هذا الإناء. فكما لا يشترط في فعلية الموضوع وبالتالي فعلية الحكم إلى العلم التفصيلي ممكن للمكلف بالموضوع، لا يشترط لحاظ الاستدلال إلى ممكن للمكلف بالموضوع، فإنما الذي هو شرط إحراز تحقق الموضوع ولو من خلال العلم الإجمالي ولو من خلال اللحاظ الإجمالي لحاظ الإجمالي واللحاظ الآلي. إذن فأساسا لا نحتاج في مرحلة الفعلية إلى لحاظ للقاطع لكي يبحث أن هذا اللحاظ هل يكون آليا أو يكون استقلاليا فيلزم انتهاكه، وإنما اللحاظ لا بد منه شرط ولازم في عالم الجعل، فقد رأينا أنه في عالم الجعل لا يوجد أي تخافتين، وإن شئتم قلتم في عالم الجعل الملاحظ هو الشارع، والشارع ليس هو القاطع لكي يلزم تهافت في اللحاظ، إذا يلاحظ القاطع بما هو طريق ثم بجعله موضوعا وتمام الموضوع يلاحظه بما هو مستقلا، فالملاحظ المستقل بما هو الجاعل وهو يلاحظ مفهوم القاطع لا يلاحظ واقع القاطع، والملاحظ الآلي إنما هو المكلف في مرحلة فعلية الموضوع وفعلية الحكم، وهو ليس شرطا تحققه في عالم الجعل كما هو واضح، وإلا كما أفاد بعض الأعلام وإلا يلزم ثبوت هذا التهافت حتى إذا كان بنحو جزء الموضوع، فإن أخذه بنحو جزء الموضوع من قبل الملاحظ أيضا يحتاج إلى تصوره مستقلا واستقلالا، فإن جزء الموضوع أيضا متصور استقلالا ليس متصورا مالا، نعم قليلا، نعم متصور ظنا، والتصور الظني غير التصور الآلي، متصور استقلالا ولكن ظنا، ظن تصور تمام الموضوع وتمام مجموع أجزاء الموضوع، فأيضا يلزم التهافت كما أفيد من قبل بعض الأعلام. إذا فهذا الواجب غير تام، إلا أنه مستبعد إرادة الجزء لهذا التقريب أساسا الذي أسنده إليه المحقق العراقي، وإنما المضمون قويا أن مقصوده التقريب الثاني الذي جاءت في كلمات مدرسة المرزا وتلاميذ المرزا أنفسهم، هؤلاء هكذا قرروا مطلب المرزا، قالوا مقصود المرزا من لزوم التهافت لزوم التهافت الواقعي لا لزوم التهافت في اللحاظ لكي يقال بما قيل، لزوم التهافت بحسب الحقيقة، أي أنه لا يعقل أن يكون القطع مأخوذا بما هو طريق وكاشف طريق إلى متعلقه موضوعا في حكم شرعي، وفي نفس الوقت يكون تمام الموضوع، وذلك لأن أخذه بما هو طريق معناه أن هذا القطع باعتباره كشف مقطوعه كشف متعلقه وأوصل إلى متعلقه يكون حينئذ موضوعا للحكم الشرعي، وقوله كشف متعلقه وأوصل إلى متعلقه فرض وجود متعلقه، إذ لو لم يكن متعلقا فلا كاشف ولا إيقان ولا انكشاف، وإنما وهم وجهم. إذن فبما أخذه بما هو كاشف يعني فرض فعلية الكشف، وأخذ فعلية الكشف في موضوع الحكم، وفعلية الكشف يلازم فعلية المنكشف، فلا بد أن يكون متعلقا موجودا ولو تقيد على الأقل لكي يكون الكشف متحققا. حينئذ أخذه بنحو تمام الموضوع معناه أنه هذا القاطع إذا كان ثابتا فالموضوع تام سواء كان منكشفا أو لم يكن منكشفا، وهذا تهافت. أخذه بنحو ما هو كاشف وطريق يستلزم فعلية منكشفه لكي يكون كشفا وطريقا وإيصالا وانكشافا. أخذه تمام الموضوع معناه أنه سواء كان متعلقا موجودا أو لم يكن موجودا يكون هذا الحكم تام، يكون الموضوع تاما والحكم فعليا، وهذا معناه ان حيثيه كشفيه ليست ماخوذه في موضوع الحكم، فيلزم ان تكون حيثيه الكشفيه والانكشاف والايقاظ المتعلق ماخوذه وغير ماخوذه، وهذا تناقض، الجعل لا اما ان يكون شيء ما ماخوذا في موضوعه او لم يكن ماخوذا في موضوعه، تناقض في عالم الجعل اصلا، إما أن يكون المولى حيثية الكشف وإيصال القطع إلى المتعلق هذه الحيثية، إما أن تؤخذ إما أن لا تؤخذ، تؤخذ ولا تؤخذ تناقض المحال، تهافت واقعي لا لحاظي. وأخذه بما هو كاشف وما هو طريق معنى أخذ إيصاله إلى الطريق إلى المتعلق، وأخذه تمام الموضوع يعني عدم اشتراط إيصاله وعدم اشتراط كشفه وفعلية كشفه إلى المتعلق، ولهذا يكون تناقضا مع الفرض الأول، وبهذا قال أنه هذه الفرض القسم الأول من الأقسام الأربعة في نفسه غير معقول، لأنه مستبطن للتناقض والتهافت لا في الحال بل في الحقيقة والواقع، هو فرض متناقض، فرض أخذ الكاشفية معناه ثبوت الانكشاف وبالتالي ثبوت متعلق الانكشاف وهو المنكشف، وأخذه تمام الموضوع معناه عدم دخل الانكشاف وأخذ نفس القاب، هذا لا يكون إلا بمعنى أخذه بالحسن خديجة بحسب الحقيقة، ومن هذا جعل الأقسام ثلاثة، إما أن يكون القبح مأخوذا بما هو كاشفه وهذا يستلزم أخذ المنكشاف ولو على مستوى القيدية، ما بنحو الجزئية أو بنحو القيدية، لكي يتحقق الانكشاف، لكي يكون انكشافه إلا لا انكشاف حينئذ ولا فريقية. وهذا هو معنى أنه يكون دائما جزء الموضوع وجزء الآخر أو قيده فعلية الانكشاف وجود المنكشاف. وهذا قسم واحد، وهناك أن يؤخذ نفس القامة سواء إن كان كشفا أو لم يكن كشفا، وهذا قد يكون بنحو، وهذا معنى الفقهية عنده، قد يكون بنحو جزء الموضوع وقد يكون بنحو تمام الموضوع. إذا كان وحده تمام الموضوع موضوع الحكم فهو تمام الموضوع، وإذا كان يشترط وجود هذه الحالة ووجود أيضا الواقع وهو العدالة صار معنى أنه مأخوذ بنحو جزء الموضوع، فجعل التقسيم ثلاثيا. هذا التقريب الثاني أيضا غير كامل، هذا في الواقع نشأ من نحو خلطا بين الكاشفية الذاتية للقاف والكاشفية العرضية المجازية للقاف، فإن القاف عندما يقال أنه فيه كاشفية وفيه طريقية، هذه الكاشفية لها معنيان. المعنى الأول كاشفية القاف طريقيته إلى متعلقه بالذات، وهي الصورة الذهنية التي تكون بحد اعتبار آخر متعلقا بالعلم وللقاب وللانكشاف، والذي هو لا يمكن أن ينفك عن القاب والكشف. حتى في موارد الجهل المركب، فإن في موارد الجهل المركب أيضا لصاحب العلم والقاب منكشف بالذات، لكن هذا المنكشف بالذات ليس له مطابق في الخارج، وإلا له منكشف بالذات. وهذه الكاشفية، هذا المتعلق للكاشفية وهو المعلوم بالذات المسمى عندهم بالمعلوم بالذات، ومطور العلم مطور الكشف، لا يعقل الكشف من دون هذا المنكشف، ولا يعقل العلم من دون هذا المعلوم بالذات في تمام الموارد، لأن هذا ناشئ من كون العلم والقاطع ونحو ذلك من الصفات ذات الإضافة ذات التعلق، ويكون التعلق قوامها وحقيقتها داخلا في حقيقة هذه الصفات، فلا يعقل أن يكون بلا تعلقين يعني بلا متعلقين، فلا بد من فرض متعلق في ذات مرتبة هذا الكشف ووجود هذا الكشف في عالم وجوده، وهو عالم النفس وعالم الذهن والعقل مثلا. ويوجد شيء آخر يسميه المنكشف بالعرار أو بالمعلوم بالعرار، وهو المطابق الخارجي لمتعلق العلم والكشف، وهو عدالة زيد في الخارج. هذه العدالة الخارجية هي مطابق ذاك المعلوم بالذات، وهذا أيضا قد يسمى بالمنكشف أو المعلوم، لكن هذا بالدقة معلوم ومنكشف بالعرار، يعني العلم والكشف ليس عارما على هذا الشيء الخارجي حقيقة بالبراهين التي بين في محلها من استحالة عروض ما في النفس على ما في الخارج، وأن ما في النفس ما في صقع النفس إنما يوجد في عالم، وما في الخارج يوجد في صقع وعالم آخر، ويستحيل أن يكون شيء من عالم عارضا على شيء في عالم غير من العالم. هذا ليس هو المعروف والمعلوم والمتعلق للعلم أو للصفات النفسانية، وكذلك في سائر الصفات النفسانية ذات الإضافة كالظن وكالحب والشوق والعلم والإرادة والكراهة والبغض، كل الصفات النفسانية ذات التعلق والإضافة متعلقاتها لا بد وأن تكون ثابتة في مرحلة ومرتبة نفس وجود تلك الصفات، يعني لا بد من متعلقة بالذات لها، وأما الخارج فيستحيل أن يكون متعلقا لها باعتبار أن ما في النفس يستحيل أن يعرض على ما في الخارج. والشاهد على ذلك أنه في كثير من الموارد يكون لا يكون متعلقا بالخارج، من المتعلق معروف بالعرب والمتعلق بالعرب لا يكون موجودا. فحينئذ لو كان هذا الخارج والمتعلق، فكيف حينئذ كان هذه الصفات متحققة في النفس وهو ما في الإضافة، بحيث الإضافة والتعلق قوامها وحقيقتها أين المقام لله؟ إذن ففي ذلك البحث البدلي قد أثبت أن هناك متعلق بالذات لهذه الصفات النفسانية ومتعلق بالعرض لهذه الصفات النفسانية. وحينئذ من يدعي أخذ القاطع بما هو كاشف في موضوع الحكم الشرعي، صار مثل أخذه بما هو كاشف يعني بما هو مضاف إلى الوجود الخارجي، هذه الإضافة العرضية التي ليس الإضافة الحقيقية، ولهذا نسميه بالعراق وبالمجاز،
قال لم يوجد هذه الإضافة العربية، هذا عبارة أخرى عن أخذ الواقع في الموضوع، لأنه لا إضافة حقيقة كما قلنا. فمعنى أخذ هذه الإضافة العربية المجازية الغير الواقعية معناه أخذ الواقع في الموضوع، هذا عبارة أخرى عن أننا نأخذ الواقع جزءا من الموضوع ونشترط وجود الواقع مع القاطع، هذا خروج حينئذ عن فرض تمام الموضوع. وأما فيقول أنه توجد إضافة أخرى للقاطع إلى معروضه بالذات وإلى متعلقه بالذات، حينئذ يقال أنه المولى الذي يأخذ القاطع موضوعا قد يأخذ تلك الإضافة، فيكون القطع بما هو طريق وكاشف ومتعلق بمتعلق الإمكان مأخوذا في موضوع الحصر، وقد لا يأخذ تلك الإضافة وإنما يأخذ نفس المضاف والمراد القاطع بما هو النورون بما هو مثلا صفة من صفات النفس بما هو سكونون ونحو ذلك. إذا فيبقى مجال لأن إذا أريد من أخذ الكاشفية الكاشف الإضافة الحقيقية الإضافة المجازية لدليل الإضافة، إذا أريد من أخذ الكاشفية والطريقية بالموضوع تلك الإضافة الحقيقية والكاشفية التي هي بالحاضر معلوم بالذات دائما، تلك الإضافة والكاشفية هي الإضافة الحقيقية لأن الإضافة لا تجد إضافة إلا مجازان وعربان، فحينما إذا أخذت تلك الإضافة هذه الإضافة حينئذ يمكن أن تكون حينئذ محققة والواقع ليس محققا، المعلوم بالعمل ليس موجودا، فحين قد يكون تمام الموضوع وقد يكون نفس الموضوع. لو أخذ الواقع أيضا تجد إضافة الموضوع، إذا أخذت الطريقية أخذ القطع بما هو طريق وكاشف نفس الموضوع، ولو لم يأخذ الواقع جعل تمام الموضوع نفس هذه الإضافة التي نوحت في القاطع، القطع بما هو كاشف ذاتي عن المعلوم بالذات وبما هو طريق ذاتي إلى المعلوم بالذات، حين أخذت الكاشفية تمام الموضوع في موضوع الحكم الشرعي. إذا ونظر المحقق الخراساني إلى هذه المصطلح في الحقيقة إلى هذه الكاشفية، نظر المحقق الخراساني من هذا التقسيم وهكذا سائر الذين قدموا بهذا التقسيم الضعيف إلى هذا التقسيم، والذي ينبغي أن يكون هو المقصود بأخذ القاطع بما هو كاشف أيضا هذا المعنى، لا المعنى الذي الإضافة والكاشفية العربية الذي ذكره صاحب ذكره المرزا وذكره مدرسة المرزا، وذلك لأن القطع الذي هو كاشف عنوان القاطع لو أخذ في لسان الدليل مقتضى إطلاقه أنه يكون الحكم ثابتا في تمام موارد القاطع، حتى القطع الذي يكون مخطئا وغير مصيب للواقع، وحينئذ ذاك القطع المخطئ الذي لا يكون مصيبا للواقع هذا القاطع ليست فيه الكاشفية العربية وإنما فيه الكاشفية الذاتية، فأخذ القطع بما هو كاشف مقتضى إطلاق الدليل إثباتا أيضا هو هذا المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية وذكره الآخرون، لا المعنى الذي ذكره المرزا، لأن الكاشفية العربية التي لاحظها المرزا وجعل على أساسه التقسيم ثلاثيا معنى أخذ من القاطع وإطلاق دليل القاطع يقتضي أن يكون القطع المأخوذ من موضوع الكاشف موضوعا للحكم سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. لو قال من قطع بعدالة زيد حينئذ قال الذي قطع بعدالة زيد يكون حكمه يجوز له الاهتمام بزيد، هذا مقتضى إطلاقا أنه يشمل موارد القطع الذي هو كاشف المفروض عنه كاشف يشمل موارد القطع الذي يكون جهلا مركبا، فأخذ خصوصية الكاشفية العربية نحو تقييدا في إطلاق دليل دليل الحكم الذي أخذ فيه القطع بما هو طريق موضوع كاشفا، نقول تقييد القطع لسبب خاص دون سبب فيكون الإطلاق أيضا مفيد، إذا فأخذه بما هو كاشفي بما هو كاشف مقتضى إطلاق دليل أخذ القطع بما هو كاشف ملاحظة الكاشفية الذاتية لا الكاشفية العربية، لأن الكاشفية العربية أيضا تقييد يستلزم التقييد بحث الحقيقة في لسان جميل أخذ القطع، فنحن نقول إن محكوم من الكاشفية التي يقولها أصحاب التقسيم الرباعي وهم إثبات مقتضى إطلاق الدليل الذي أخذ القطع بما هو كاشف إثبات هذا المعنى وتعيين هذا المعنى بحث الحقيقة هو من الكاشفية العربية التي ليست كاشفية إلا فهو بحسب الحقيقة معناه تقييد دليل الجاعد بما إذا كان الواقع موجودا أيضا، إذا فهذا الإشكال غير وارد، فالقسم التقسيم الرباعي باق على حاله، هناك إشكال آخر يأتي أيضا.